بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم كرامات الأولياء؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي. إذا اقترن بالتحدي فتلك هي آيات الأنبياء. كرامات الأولياء ليست مقرونة بالتحدي، وإنما هي خارق من خوارق العادات يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه الصالحين، إكراما لذلك الولي وإظهارا لفضله، وتكون مقرونة بالتقوى من ذلك العبد والمراقبة لله. والولي الذي هو ولي الله حقا يحرص على إخفائها ولا يتبجح بها ولا يستعملها في معصية الله. قال: بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف. ما حصل لأصحاب الكهف كرامة من كرامات العظيم، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة 9 وهم في ذلك الكهف، وهم في ذلك الكهف. هذه آية عظيمة، كرامة أكرمهم الله عز وجل بها وأظهر بها فضلهم للناس. قال: كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة، يعني الثلاثة أصحاب الغار، حديث صحيحين ابن عمر الذين آواهم المبيت إلى غار دخلوا، قصة معروفة، توسلوا إلى الله بصالح أعماله فانفرجت الصخرة عنه. هذه أيضا من كرامات الأولياء. قال: وجريج الراهب، جريج العابد، وقصته معروفة، عندما تذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وأرادوا أن يفتنوه سلطوا عليه بغيا من بغايا بني إسرائيل، فلم يلتفت إليه، أوت إلى راع فكان منه ما كان، حملت ثم نسبته إلى جريج وقالت هو من جريج، افترت عليه فرية عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه وخلصه من تلك الفرية بأن أنطق له الصبي الصغير. هذه أيضا من كرامات الأولياء. قال: وكلها معجزات لأنبيائهم. فالولي إنما أوتي الكرامة باتباعه للنبي، وعلى قدر اتباعه للنبي تكون ولايته، على قدر اتباعه للنبي تكون ولايته. فآية أو كرامات الأولياء تعتبر معجزات لأنبيائهم، لأنهم ما أوتوا تلك الكرامات إلا بسبب اتباعهم لأنبيائهم.
من هذا؟
قم هناك، قم، تحرك. قال: وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها. لا شك أن كرامات الأولياء في هذه الأمة أعظم من الأمم السابقة، لأن هذه الأمة خير الأمة وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. قال: وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، حصلت له كرامات عظيمة، ثبته الله وسدده، ثبته الله حين توقف كثير من الصحابة في قتال أهل الردة، قالوا: كيف نقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ثبته الله ونصره على أعدائه، على أعداء المسلمين المرتدين، حصلت له كرامات عظيمة. قال: وكرامته على الله عز وجل كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام. تذكرنا قبل قصة عمر مع سارية، لما قال عمر: يا سارية الجبل، وسمع صوت عمر وهو في المعركة في بلاد الشام. وهذه من الكرامات. قال: وككتابته إلى نيل مصر فجرا. قصة تحتاج إلى نظر في أسانيدها، ومجملها أن النيل توقف فكتبوا إلى عمر، شد عليهم ذلك، كتب كتابا إلى نهر النيل: إن كنت تجري بأمر الله فاجري، أو بهذا المعنى. لكن القصة تحتاج إلى مزيد نظر في أسانيدها. وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وقصة مشهورة، وأنهم ركبوا البحر ومشوا بخيولهم على الماء، هذه أيضا من الكرامات. وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنزي، نعم قصة معروفة أيضا في هذا، وهي من كرامات الأولياء. وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سبق ما أوتوا تلك الكرامات إلا بسبب اتباعهم للأنبياء، بسبب اتباعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة. إذا كان عنده شيء من خوارق العادات وليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أهل الإيمان والبر والتقوى، وإنما هو من أهل الفجور والفسق، فهذه ليست كرامة، إنما هي من جنس ما يحصل للمشعوذين والكهنة والعرافين. وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن، بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. هناك رسالة في هذا الباب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي من أحسن ما كتب في هذا الباب. وقد أنكر كرامات الأولياء المعتزلة وغيرهم، قالوا ليس هناك كرامات. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الكرامة لا اشتبه علينا النبي بالولي بالساحر، فلذلك ينكرون كرامات الأولياء، بل ينكرون حقيقة السحر. لماذا؟ يقولون سيشتبه علينا، ومعلوم أنه لا يشتبه الساحر بالولي بالنبي إلا على أجهل الخلق وأضلهم، كيف يشتبه من هو أفجر الناس وأبعدهم عن الله عز وجل كالساحر بمن هو أتقى الناس كالنبي؟ لكن هؤلاء قوم خلطوا في هذه الأصول جدا، وأنكروا حقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ما عندهم من الترهات وما يزعمونه عقلانيات، وهي جهليات في الحقيقة. الشاهد أن كرامات الأولياء ثابتة، ولا يمكن أن يشتبه الولي بالساحر أو بالنبي. فالمعجزة، معجزة النبي، مقرونة بذكر النبوة، مقرونة بذكر النبوة وادعاء النبوة. وكرامة الولي لا يمكن أن تقترن بادعاء النبوة أبدا، لا يمكن أن تقترن بذلك، لأنه إذا ادعى الولي أنه نبي كفر، وإذا كفر لم يكن من أولياء الله. فالولي كرامته مقرونة بالتقوى والبر والإيمان، بينما الساحر أو المشعوذ أو الدجال أو الكاهن إن كان عنده شيء من خوارق العادات من السحر والشعوذة من ذلك فهي مقرونة بالفسق والفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى. كيف يشتبه هذا بهذا؟ ثم إن ولاية الله عز وجل إنما تنال بطاعته. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين من هم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليست الولاية دعوة يدعيها الإنسان لنفسه، وإنما هي يعني مرتبة تنال بالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الولي يخفي نفسه. ويس القرني لما اشتهر أمره وأنه استجاب الدعوة خرج من بين الناس ولم يرضى أن يبقى بين أوساطهم، فقد عرفوا ذلك لأن الولي حقا هو الذي يخفي ولايته مخلص في أعمال، بينما الذي يقول أنا ولي من أولياء الله هذا ما هو ولي. أي ولاية بإنسان يتبجح ويدعي لنفسه منزلة لا يدري بها؟ نعم. والكرامة أمر خارق للعادة، قد يؤتاه الولي من أولياء الله، وليست الكرامة هي ميزان الولاية. هذا مفهوم خاطئ عند البعض من الناس، يعني يظن أنه لا يكون وليا إلا من كان عنده كرامة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أعظم كرامة دوام الاستقامة. ثم هذه الكرامات التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لبعض أوليائه قد يؤتيها الله ذلك الولي من أوليائه لإعانته، قد يؤتيها الله عز وجل ذلك الولي من أوليائه لنصرة الدين، لنصرة الدين وما إلى ذلك. قال: من هم أولياء الله؟ الجواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. أي عبد الله بن حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. وقال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الآية يعني ميزان ولاية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فإذا وافقت الكتاب والسنة وعلم اتباعه الكتاب والسنة فيقبل منه ما يقول. وهو الولي من أولياء الله حقا. وإذا كان يخالف الكتاب والسنة بأقواله بأفعاله ثم يدعي أنه ولي الله، أو حتى إذا كانت عنده بعض خوارق العادات فلا يصدق في ذلك أنه من أولياء الله، لأن الولاية إنما تنال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو باتباع الكتاب والسنة. بعضهم يعرف الولي بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ الجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة، فما استغناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذه الرواية فيها شيء من الضعف، طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وضعيف، لكن لها ما يشدها ويعضد معناها. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفرقة الناجية هي من كان متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نجاة إلا بذلك. فمن رام النجاة والسلامة في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، في غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد رام باطلا ولم يصل إلى مقصوده، بل سلك سبيلا يوصل الهلكة، فإن الهلكة كل الهلكة في مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قد ذهب بعض العصريين إلى التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذا التفريق غير صحيح، بل هي يقال الفرقة الناجية لأنها تنجو من عذاب الله يوم القيامة بسبب تمسكها اتباعها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنجو في الدنيا من البدع والمحدثات والمخالفات. ويقال لها أيضا الطائفة المنصورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. وهؤلاء يكثرون في أماكن ويقلون في أخرى، والمقياس والجامع بينهم هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعد عن ما أحدث بعده مما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بعد عن البدع والمحدثات. قال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بعده إيش عندكم يقول جامعه؟ قال: يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 والألف من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني فرغ من تأليفه في عام 1365، نحن الآن في عام 1442، يعني قبل كم؟
سنة.
أنقص من إيش؟ 100 سنة. ها؟ لا، 1300 و1400. أنقص من 1000، بارك الله فيك. الفارق بين 65 و42 كم؟ 23 عام، يعني 123 عام. قال: وفرغت من تبيضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه، آمين. يعني انتهى من تأليفه في أول شهر شعبان، ثم راجعه إلى نصف الشهر، نسأل الله أن يرحمه. والمؤلف رحمه الله تعالى من العلماء الذين توفوا في سن الشباب، يعني توفي رحمه الله في الثلاثينات من عمره، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى، جعل الله له بركة في علمه في وقته، أخرج للأمة مؤلفات كثيرة نافعة. وأتاه الله حفظا وفهما، هذا الكتاب في الحقيقة كتاب مهم وخلاصة وزبدة فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، لا يستغني طالب العلم عن القراءة فيه والمطالعة وعن دراسته وتدريسه، لا سيما للمبتدئين أو لعامة الناس، فإنه يتلائم معهم باعتبار أنه على طريقة السؤال والجواب، وهي من أحسن الطرق لإيصال المعلومة وإيصال الفائدة. في 223 سؤالا جمع مهمات التوحيد والعقيدة الصحيحة، فنوصي بمراجعة هذه المعلومات، لا تهمل جانب المراجعة، جعل لك وقتا تراجع فيه ما مر، ولو راجعت في كل يوم سؤالا أو سؤالين أو 3 أو 4 على قدر الوسع والطاقة، مع العناية بحفظ الأدلة، أدلة المسائل، لأن هذا الكتاب مما يميز على غيره أنه مبني على الأدلة، السؤال مع الدليل، السؤال والجواب مع الدليل، فيعتنى بحفظ الأدلة وفهمها، معرفة موضع الشاهد منها، ويعتنى أيضا بضبط المسائل، بضبط المسائل المتعلقة بالتوحيد والعقيدة في هذا. والحمد لله رب العالمين.